بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، تواصل قراءتنا لكتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وتوقفنا عند قول المصنف باب الخوف من الشرك، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وبيان التوحيد وفضل التوحيد، انتقل الآن ليبين ضد التوحيد وهو الشرك. وهذا أمر لا بد منه، أن يعرف الإنسان الأمر وأن يعرف ضده ليتضح له الأمر، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قد بيّن لنا حال المشركين وحال المنافقين، وبيّن صفاتهم وقص علينا أحوالهم لهذه الحكمة العظيمة، ليعرف الإنسان سبل الضلال فيحذرها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقال الله عز وجل أحسن من ذلك: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهنا من هذا الباب أراد المصنف رحمه الله أن يبين ما هو الشرك. وقلت لكم أحبتي، معرفة هذه الأمور وضبطها من الأهمية بمكان، أن يعرف الإنسان معنى العبادة، وأن يعرف الإنسان معنى التوحيد، وأن يعرف الإنسان معنى الشرك، وأن يعرف الإنسان معنى البدعة، يعني حد البدعة وحد الشرك وحد التوحيد وحد العبادة تعريفها، وأن يعرف كذلك حد الكبيرة. فبمعرفته لهذه الأمور تتضح له الصورة ولا يلتبس عليه الأمر. نعم.
وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم، في هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيها ترهيب شديد من الوقوع في الشرك. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة المحكمة أن كل ذنب من الممكن أن يغفره الله إذا لقي الإنسان ربه به، إلا الشرك. الشرك لا يغفره الله عز وجل. إذا لقي الإنسان ربه مشركا فإن الله عز وجل لا يغفر له الشرك. لهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآيات في هذا كثيرة من القرآن الكريم تبين هذا المعنى، أن هذه السيئة التي لا تنفع معها أي حسنة، إذا لقي الإنسان ربه مشركا انتهى، فإن الجنة حرام عليه وهو في النار خالدا مخلدا فيها إلى أبد الآبدين، نسأل الله السلام والعافية. لذلك يجب على الإنسان أن يحذر من الشرك، وأن يتلمس وأن يتدبر الآيات والأحاديث التي جاء ذكر الشرك فيها، فيحذر من أن يتصف بهذه الصفات. ولذلك جاءت هنا أهمية معرفة هذا الباب، لأن كيف سيحذر الإنسان الشيء إذا هو لا يعرفه؟ لابد أن يعرف الإنسان ما هو الشرك، ليحذره. أما الآية الثانية التي على لسان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه آية عظيمة وفيها رد على الذين يقولون بأننا مسلمون موحدون، فما الداعي أن تتكلموا عن التوحيد؟ وما الداعي أن تتكلموا أن تحذروا من الشرك؟ هذا يقوله بعض الناس وللأسف، يقولون لمن يتكلم عن التوحيد ويحذر من الشرك يقول شايف الناس كفار مسلمون، إذن هناك قضايا أهم، ليس هناك أهم من التوحيد ومن أن يحذر الإنسان من ضده وهو الشرك. فنقول للذين يقولون هذا الكلام، نقول أأنتم أيكون إيمانكم وتوحيدكم أعظم من توحيد وإيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الجواب طبعا لا، ولو قال الإنسان نعم والعياذ بالله لكفر، أن هذا يدعي أنه أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نقول اسمعوا لهذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قضى حياته كلها في الدعوة إلى التوحيد، ولا تكاد أن تقرأ اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أي موضع إلا وتجد ذكر التوحيد. فمع هذا كله عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فينبغي حقيقة بل يجب علينا أن نحذر من الشرك، لأنه إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل قد خاف على نفسه وبنيه الذين هم أنبياء الله، كما يقال ويسمى ويوصف إبراهيم عليه السلام بأنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى بنيه الذين هم من الأنبياء والمرسلين يخاف عليهم الشرك، فحري بكل مسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره. نعم.
وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر إلى عنه فقال الرياء.
نعم، أخوف ما خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك، الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ولذلك الشرك يقسمه العلماء إلى قسمين. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أبو عمر، الله يجزاك خير. أنا ما عندك اليوم صحيح؟ أنت فهمت من كلامي أن نلتقي هني؟ لا أنا غلطان، عيل أنا، لا الأحد صح، أنا قلت لك الأحد بس ما أذكرني قلت لك، لا هذا ورا ذاك، حياك الله بكل وقت بس مو جاهز الطلب. أعطيك اتصال باكر بإذن الله. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، كلك بركة. طيب، فالعلماء يقولون أيها الإخوة بأن الشرك انقسم إلى قسمين كما تعلمون، شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم يقسمه تقسيم ثلاثي، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر واضح، والأصغر يعني اختلف العلماء أو تعددت تعريفات العلماء للشرك الأصغر، فمنهم من يقول هو كل لفظ أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا تعريف مشهور، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. أطلق عليه الشارع لفظ الشرك، ولكن تعليق التميمة هكذا على الإطلاق لا تعد من الشرك الأكبر، بل تدور بين الأصغر والأكبر كما تعلمون. من حلف بغير الله فقد أشرك. فمثل هذه النصوص التي أطلق عليها الشرع لفظ الشرك ولكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. طبعا الشرك الأكبر تعلمون أنه محبط لجميع العمل، ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرك الأكبر يوجب الخروج عن ملة الإسلام، ويوجب الخلود في النار والعياذ بالله، بينما الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، لا يحبط جميع العمل، بل يحبط ما قارن من العمل. ولا يوجب صاحبه، لا يوجب الخلود في النار لصاحبه. وهل الشرك الأصغر نتكلم عنه الآن، وهل الشرك الأصغر يغفره الله يوم القيامة أو لا يغفره؟ ايش رأيكم؟ شخص توفي وهو مصر على تعليق التمائم، مصر على الحلف بغير الله عز وجل، هذا شرك أصغر. طيب لقي الله عز وجل بهذه الطوام، هل نقول بأن الله يغفر، ممكن يغفر هذه الأمور ولا لا؟ تتضح مسألة أكثر. ها، ثلاث أشخاص: شخص مات والعياذ بالله وهو يسجد لصنم، يعبد صنم، ولقي الله بذلك ولا عذر له، حتى يعني ما حد يستدرك، يعني ما لا عذر له عند الله، هل هذا، هل عمله يغفره الله؟ هل من الممكن أن يغفر؟ لا طبعا لا، إن الله لا يغفر ويشرك به، انتهينا. شخص آخر لقي الله عز وجل وهو مصر على الربا، مصر على الزنا والعياذ بالله، على كبيرة لم يتب، هل من الممكن أن يغفر الله له ذنبه؟ نعم. إذن انتهينا. السؤال: شخص لقي الله عز وجل وهو مصر، لم يتب يعني في الدنيا، لمن تاب تاب الله عليه، وهو مصر على شرك أصغر، مثل كما قلت لكم يحلف بغير الله عز وجل، يعلق تميمة، هل هذا الذنب من الممكن أن يغفره الله؟ من الممكن ما يغفر الله. العلماء اختلفوا كما اختلفتوا، فالذين قالوا بأنه يغفر ألحقوه بجنس الكبائر، قالوا الشرك الأصغر من جنس الكبائر، وقالوا إن قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك يدخل فيه دون الشرك الأكبر اللي من ضمنه الشرك الأصغر، خلاص. قالوا بدليل أن لفظ الشرك في القرآن الكريم يراد به الشرك الأكبر: ولئن أشركت ليحبطن عملك. ومعروف بالاتفاق أن الشرك الأصغر لا يحبط جميع العمل، قالوا إذن الشرك، لفظ الشرك في القرآن يراد به الشرك الأكبر، إذن ما دونه شرك أصغر. هذا يراه غالب أهل العلم، جعلوا الشرك الأصغر يوم القيامة من جنس الكبائر، يعني يدخل تحت المشيئة. هناك آخرون من العلماء يرون أن الشرك الأصغر لا يغفر، لا يغفر، يعني ألحقوه بالشرك الأكبر، يعني جعلوه من جنس الشرك الأكبر. قالوا لأنه يدخل في عموم النصوص الواردة في الشرك، يعني قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لفظ عام يعم الشرك الأكبر والأصغر، والذي يخرج الأصغر من هذه الآيات يحتاج لدليل ولا دليل. عرفت كيف؟ إيه نعم. طيب قالوا لهم، هذه مسألة يعني مهمة، ذاك يعني ذكرت هذا التفصيل فيها. قالوا لهم أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الشرك الأصغر من جنس الكبائر، قالوا لهم طيب يلزم من كلامكم هذا إذا لم يغفر أن صاحبه يخلد في النار، صح؟ إذا ما غفر يخلد. قال لا، لا يلزم من هذا. قال ولكن يكون تحت الموازنات، يعني تنظر تجعل حسناته وتجعل سيئاته، مع اتفاقنا أن الشرك الأصغر لا يحبط جميع العمل، هو سيئة من السيئات، فتجعل في الميزان، فإذا رجح ميزان الصالحات دخل الجنة. واضح الكلام؟ إيه نعم. والله أعلم، مسألة حقيقة يعني يجد الإنسان في نفسه شيء من التردد، لأن كلا القولين حقيقة كما ترون يعني متجاذبان، وكلاهما له وجه. فمثل هذه الإنسان لو قلد مثلا من يثق بعلمه ودينه ورعي، أو يكل علمها عند الله عز وجل، الله أعلم بذلك، لكنه مع طبعا هذا لا يعكر على قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أو يشرك به، هذا قطع أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، وأن صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. بنص القرآن الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأهو النار وما رضي من أنصار، وأنه محبط لجميع العمل. بنص القرآن الكريم، هل الأصغر يلحق به أو لا يلحق به؟ مسألة تفصيلية، وال يعني كما رأيتم يعني في ظن المتواضع أنه كلا القولين له وجه، وقال به من قال من أهل العلم. القسم الثالث، إذا قلنا شرك أكبر شرك أصغر شرك خفي، تقسيم هذه عند بعض أهل العلم يقولون الشرك انقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني هناك تقسيم ثنائي وهناك تقسيم ثلاثي، مثل التوحيد، التوحيد هناك تقسيم ثنائي وهناك تقسيم ثلاثي. تقسيم الثلاثي معروف، ربوبية ألوهية أسماء وصفات. تقسيم الثنائي توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. كذلك الشرك تقسيم ثنائي، شرك أكبر شرك أصغر، وهناك تقسيم ثلاثي، شرك أكبر شرك أصغر شرك خفي. الشرك الخفي أيضا تقسيمه إلى قسمين، شرك خفي أكبر وشرك خفي أصغر. الشرك الخفي اللي هو الرياء، فإذا كان الرياء يعني من الرؤية، من المراءة، الإنسان يظهر الأمر الحسن لما يرى من نظر الناس إليه، واضح الكلام؟ فإذا كان الرياء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان الرياء في أصل الدين، يعني دخل في الإسلام رياء، هذا شرك خفي أكبر، وهو حال المنافقين. طبعا هذا لا سبيل لمعرفته، إنه محله القلب. أما يسير الرياء، وهذا لا بد أيها الإخوة أن نذكر هذه الكلمة، يسير الرياء، لأن بعض الإخوة تقول له عطني مثال على الشرك الأصغر، يقول لك الرياء. غلط، إجابة غير منضبطة أو غير دقيقة. الشرك الأصغر مثاله يسير الرياء وليس الرياء، لأن الرياء كلمة فضفاضة. إذا كان الرياء في أصل الدين هذا شرك أكبر كحال المنافقين، لكن قل يسير الرياء، مثل يصلي يحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، فهنا شرك، هنا في تشريك في هذه العبادة، شرك مع الله عز وجل هؤلاء الناس الذين ينظرون إليه. فهذا يسير الرياء، يعمل العمل مراءة للناس، هذا العمل لا خلاق له أو لا نصيب له منه عند الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. إذن قوله عليه الصلاة والسلام هنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كما تعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، أستغفرك لما أعلمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر يدب إلى قلب الإنسان ربما من حيث لا يشعر، يدب إليه فيدفعه الإنسان بأن يحاول أن يجاهد نفسه بأن لا يتأثر بالناس، أن تكون خلوته وجلوته سواء، أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم، أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم. طيب هل معنى ذلك إذا مدحك الناس دل ذلك أنك مرائي؟ لا طبعا، بعض الناس يعني ما عارف كيف يفهم الأمور، يعني إذا مدحون الناس يضيق خلقه، يقول أكيد أنا مرائي، اشتبي يعني تبي يذمونك الناس؟ كل منا يفرح بمدح الناس، في واحد فيكم يكره أن يعني يحب أن يذمه الناس؟ لا طبعا، كلنا نحب أن يمدحه الناس، وكلنا نكره أن يذمنا الناس، وكلنا نود لو كسبنا جميع الناس، كلنا، ما حدا بيكون أعداء إلا إنسان يعني غير سوي. فلذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا المدح الذي يأتيك، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن، بشارة ساقها الله إليك. أيضا نقطة أخيرة فيما يتعلق في هذه القضية، بعض الناس يترك العمل فرارا من الوقوع في هذه الأمور، واضح؟ تقول مثلا يعني افعل هذا العمل، يقول أخي أتركه أخاف من الرياء. الترك ليس حلا، وتركك لأجل الناس أيضا فيه مشكلة، حتى قال بعض أهل العلم العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. إذن طريق السلامة أن تقدم وأن تسأل الله الإخلاص، أن تقدم وأن تجاهد نفسك، واضح الكلام؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأنه مدخل شيطاني صعب، وكم من الناس قد انسلخوا من الدين بسبب الاستجابة لوساوس شيطان الباب، ولا إذن لن تنتهي القضية، تركت إلقاء درس، تركت إلقاء محاضرة، تركت فعل أمر معين فرارا من الرياء، سيأتيك يعني تكون السلسلة متوالية. إذا لا تفعل كذا من أجل الناس، لا تفعل كذا، حتى ربما والعياذ بالله كما قلت لكم بعض الناس قد انسلخ من الدين. والقضية التفريق بينها قد يكون في كثير من الأحيان من الصعوبة بمكان، في بعض الأحيان نعم تحتاج أن تحجم وأن تتوازن بين المصالح والمفاسد، بين مصلحة تقدمك والمفسدة المترتبة عليها والعكس، وبين هل هذا الباب قد كفاك غيرك أم لا. وإذا كتب لك الظهور ستظهر، لكن لا تكون حريصا على الظهور. إذا كتب الله لك الظهور ستظهر، وإذا كتب لك الله تبارك وتعالى انتشار الصيت سينتشر. ولذلك تجد العلماء الكبار ما حرصوا، بل كانوا أشد الناس فرارا من هذا الأمر، حتى يبلغ الحال بأحدهم أن يبكي، أن يبكي 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 لشدة ما هو فيه كالإمام أحمد رحمه الله، لأن الإمام أحمد ملك غير متوج، إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام الكبير الجبل الذي انتشر صيته في الخافقين، فكان يفر ومع ذلك أتته الشهرة رغما عنه، هي طلبته ولم يطلبها هو، بخلاف حال والعياذ بالله البعض الآخر صلى الله عليه وسلم والعافية، الذين ربما يلهثون خلف الأضواء خصوصا في هذا الزمان صلى الله عليه وسلم والعافية. ولا يفهم من كلامي أن كل من تصدر منبرا إعلاميا أو تصدر قناة، يعني ظهر في قناة أو في إذاعة أو في منبر، أنه إنسان مرائي، لا، لكن نقول بل إنسان نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ما يحرص الإنسان، لأنه لو تخلف كل إنسان عن هذا المجال إذن سنوسع المجال لكل متردية ونطيحة. لذلك لا بد أن، كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام، اجعلني على خزائن الأرض، هو طلبها، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كان الإنسان يمتلك قدرات ويمتلك طاقات مع القوة والأمانة ولا يزكي نفسه، لكن يحتاج يعلم أنه في هذا المجال، في هذه الثغرة التي تنفع أمته، لماذا التراجع؟ لماذا التخاذل؟ وأردام أقول لإخواني، نحن في زمان لا مجال للمتراجعين ولا مجال للتوقف، ما في مجال، إذا لم تتقدم يتقدم غيرك، ولو كان غيرك على المنهج حيهلا سيكفيك المؤنة، كما كان السلف يتدافعون الفتية لأنهم كانوا كثر ولا مجال لأهل البدع. أما في وقتنا الحاضر لا، إذا لم تتقدم وتتقي الله وتسأل الله الإخلاص والقبول وتستخير وتستشير وتعرف قبل ذلك مقدرتك على ملء هذا الفراغ، وإلا لا تتقدم. أما أن يكون عندك مقدرة وتستطيع أن تسد، وإخوانك بحاجة بحاجة، في بعض المناطق واحد بس اللي يشتغل، واحد سوبرمان الواحد هذا، إذا انتخابات قطعوا عليه، إذا دروس قطعوا عليه، محاضرات قطعوا عليه، مخيم قطعوا عليه، سافرة قطعوا عليه، كل شيء قط عليه، عليه مسكين يتلفت بس يدور، يبي أحد يعينه، كل ما كلم والله اعتذر، والله ما أقدر، والله يا أخي كلنا ترى عندنا ارتباطات أكثر منك مشاغل، تعال أبسط مشاغلك وأبسط مشاغلي لترى. ثم لابد النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أنه من الوحي مؤيد من السماء إلى آخره، لكن كأسباب بذل أمورا، وظف أصحابه رضي الله عنهم، ما في واحد كان يقول والله لا يعني ما أقدر شوف واحد غيري، ما فيه، تقدموا، أعطى فلان وفلان وفلان، أعطى القوس لباريها، القيادة لفلان، العلم لفلان، الفتية لفلان، الإمامة لفلان، الإقراء لفلان، الوزارة والاستشارة لفلان وفلان. هكذا ينبغي إخواني، كما قلت لكم الترك ليس حلا، الترك ليس حلا، الحل أن تقدم لنصرة هذا الدين ولإعزاز هذا الدين ولإحياء السنة ونشرها، وأن تبدع، تبدع متبتدع، تبدع، مجال الإبداع كثير جدا، ومجال نصر الدين كثير جدا، خصوصا مع التقنيات الجديدة هذه الآن، فلا بد أن تتقدم وتحاول قدر استطاعتك وقدر جهدك أن تنصر هذا الدين، وأن تتكاتف مع إخوانك، وكل على ثغر، أهل البدع يعملون، يعملون الليل النهار وينفقون التريليونات، تريليونات ينفقون ضخ مو طبيعي، وجيوش جرارة من العمل، خلايا يعملون الليل والنهار لأي شيء؟ للدعوة للشرك، للدعوة للكفر، للدعوة للزندقة، للدعوة الإباحية، ليل نهار. ورأوا على الله من رحم الله اعتذارات هالطول إلا من رحم الله، حالة من البؤساء. أخونا مهند العيدان أبو عمر مدير البرامج قناة المعالي، أظنكم تشتكون، وين الشباب؟ حتى واحد مصلي مساكن هنا مرة عامي لما كان الخطوة موضوع القناة اللي قلت لك متبرعين ايه عارف مسكني، قال يعني انسان من اهل المسجد، يعني يمكن قد يكون انتقد قناة المعالي لاي شيء، يقول كثرة الوجوه اللي تطلع، يعني اقصد تكرارها، يقول وين المشايخ، وين الدعاة؟ أنا ما بتكلم باسم إخواني، لكن الشيء بشيء يذكر، يعني أنا أعتقد أنهما الأبواب على مصراعيها مفتوحة. نعم شفت شلون، وهذا اللي حين قاعد يلحقني بس أثر صار سوء فهم يعني. فالشاهد أن المقصود يعني تقدموا إخواني، تقدموا، اللي عنده أي موهبة، اللي عنده أي شيء، اللي عنده يتقدم، يقدم مشروع حق إخواننا، تحرك. نعم يلا مسجل الحين. لا صحيح والله العظيم، يعني على الأقل ليش مثلا ومو يروح لهم ويحط عباء عليهم قبل لا تيهم مثلا، تكون دبر لك واحد، يعني شنو المانع، شنو المانع، شنو المشكلة، وين الصعوبة، وين الصعوبة؟ ما في أفكار؟ في أفكار، دبر لك يا أخي برنامج شبابي، قول لي وأنا أتكفل، تعال يا أبو عمر أنا عندي كذا 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 وما بي منكم شيء، وهذا الداعم الراعي الرسمي موجود، أحط ديني بدينك، أنا أقول لك أحط ديني بدينك، تبي راعي أقول لك راعي، ناس أبو الخير ترى. فألف فكرة وفكرة، ألف قضية وقضية، لكن بعض الشباب سلبي سلبي، إذا ما تدق السلف ما يتحرك، إذا ما تدق سلف تحركه وتخضه كذي ما يتحرك، يبون الشيخ يسوي كل شيء، يلقي محاضرة، يرتب جدول، يلقي خطبة، يلقي دروس، يلعب كرة، كل شيء يسوي، وانت قاعد تسوي؟ لذلك إخواني هذه قضية مهمة، أترى ما أبرر نفسي، أنا واحد منكم، تقصير ليهني، لكن يعني إلى الآن واحد من الناس يعني يشعر يعني حواليه قوالب ثلج، ما في حركة. تحرك، احنا في بلد نحسد، غير ترى سوريا والدول هذه ومصر، حتى دول الخليج ترى ما عندهم اللي عندنا، احنا بخير ونعمة ومجال الدعم مفتوح، وفي قنوات تقول لك تعال، اشتبي بعد. لذلك أنا أرجو أن تكون ليكون لهذا الاستطراد يعني آذان مصغية. نكمل إن شاء الله الباب حتى ننتهي.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري.
نعم أن هذا يعني حديث واضح ومخيف، الذي يدعو مع الله تبارك وتعالى إلها آخر ويصرف العبادة لغير الله كان هذا الأمر موجب لدخوله النار. نعم. ولمسلم
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
طبعا من لقي الله لا يشرك به شيئا. شيئا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذه نكرة في سياق شيئا، نكرة في سياق الشرط. فيقول علماء الأصول نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء. وهذا الحديث أرد واضح على من يقول لا، في فرق بين اللي يقول يا علي ويدعو علي وبين اللي كان يعبد صنم، لأن علي أفضل من الصنم. تمام؟ نقول لا يا أخي، ليس هناك فرق، ليس هناك فرق بين أن تعبد عليا أو أن تعبد حجرا، أن تعبد جبريل أو أن تعبد إبليس، ليس هناك فرق. أدلة كثيرة منها هذا الحديث، من لقي الله لا يشرك به شيئا، أي شيء. نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فتعم كل شيء دعي وعبد من دون الله، ملك مقرب، نبي مرسل، حجر، شجر، اللي هو يدخل في هذا الحديث أنك عبدت شيئا. إذن قال ومن لقي، نعم قال إيش، دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. حديث واضح، نقف إن شاء الله تعالى.